أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، خاتم النبيين، حبيب الله المصطفى محمد. وعلى حريته الولاة المربيين. وبعد الحديث في هذا اليوم وفي الأيام القادمة بإذن الله يتعلق في وضع ملامس لحياتنا اليومية وبالذات في العراق، وقضية هامة جدا في العالم وهي قضية الفساد. الفساد الإداري سببه مظاهره وبالتالي علاجه، هذا بحثنا في هذه الفترة إن شاء الله. أولا العلم، الفساد الإداري لا يختص بلد آخر سواء في البلاد المتقدمة أو النامية، الفساد موجود، لكن نسبة الفساد تختلف من بلد إلى بلد. ثانيا، ما هي جذور الفساد؟ دائما العلم الحديث عادة يهتم بالظواهر، لأنه قد بني على أساس التجريبيات الملموسة، ولذلك الاستنتاجات قليلة في هذا العلم سواء في الطب أو في سائر عقول العلم. بينما نحن كمسلمين وباعتبار ننطلق أساسا من الكليات، من المطلقات، من العمومات، من الأصول، من العقل، ولذلك نحن نؤمن بالجذور وضرورة علاجها قبل علاج الظواهر. هذه ظواهر لها جذور. ما هو جذر الفساد؟ بكلمة واحدة، جذر الفساد الأنانية، الهوى، حب الذات. حب الذات حينما يكون في مواجهة الوطن أو في مواجهة الآخر أو في مواجهة القانون والأحكام أو في مواجهة العقل والتقوى، له أسماء مختلفة، ولكن جذره هو الهوى، اتباع الهوى. اتباع الهوى يعني الأنانية، يعني الذات. واحد يعيش في زنزانة ضيقة اسمها نفس أنا، وهذا بالتالي مرة حينما يكون وطن، أنا شعري بالوطن، أنا شعري بالوطن، أنا علي نفسي، أنا شعري بالآخرين، أنا علي نفسي، أنا شعري بالأخلاق، أنا علي نفسي. ومن ثم يستدرج هذا اتباع، اتباع الهوى يستدرج الإنسان إلى أمور لا يحدوها الله. ولذلك نحن نرى أن مظاهر الفساد مختلفة، الفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد السياسي والفساد الفكري، هاي كلها فساد وكلها نابعة من جذر واحد. وماكو فرق بين الإنسان يصير فاسد في الأخلاق أو فاسد في الإدارة، وعادة متلازمان. لذلك سبق وأن قلنا في تدبر في الآية الكريمة، ولا تبذر تبذيرا إن إحنا والذين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الحديث عن التبذير يأتي بها إطار الحديث عن الأسرة. ليش؟ لأنه بالتالي حينما الإنسان يكون منحرف يبذر أيضا، وهذا الإنسان اللي يشوفه يفسد ويبوك، شو يسوي بالفلوس؟ يروح يبني مساجد أو حسينيات أو يعطي للناس؟ لا، عادة حتى يروح في هذا العالم يلعب قمار، يتونس، يفسد إلى آخره. الفساد الإداري والفساد السياسي والفساد الأخلاقي كلها خاطئة. من هنا نحن حينما نعالج الفساد لا نعالجه فقط من مظاهره الخارجية، وإنما نحاول بإذن الله أن نعالج الفساد من الجذور. يعني خلي الإنسان يحب ربه ما يعيش نفسه، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مقام ربه، مقام ربه حينما يعيش مع الله فهو يحب الوطن، يحب الآخرين، يحب الدين، يحب الأخلاق. طبعا هناك شذوذ، لكن أصول العملية نفس الحاجة. ولذلك تجد أن المسلمين خلال 6 قرون وهم يحكمون العالم الفساد كان موجود بالتأكيد، ولكن مو بهالطريقة الموجودة الآن، سواء في الغرب أو في الشرق، في الدول المتقدمة أو في الدول النامية نفس الكلام. ليش؟ لأنه الفساد الموجود عندنا في الدول النامية هذا الفساد في الحقيقة جزء من النظام الغربي اللي غزانا، جزء من نسيان الرب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذا جزء من الفسق، نسيان الرب. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى بحث طويل، لكن نحن لسنا في إطار بحث الأخلاقي، لذلك نحن فقط نشير إشارة ونبين بأنه إذا قلنا نحن نريد دولة إسلامية لا نقل لا نريد دولة إسلامية فقط في إطارها العام، نريد دولة إسلامية لا فساد فيها، لا أخلاقية ولا سياسية ولا عقائدية، وكذلك لا يكون هناك فساد إداري. أخير شيء نقول له الراشي والمرتشي كلامه في النار، هو يفتهم النار، هذا اللي يأخذ رشوة يفتهم النار، يعني شنو؟ معتقد؟ ما معتقد. إذا معتقد ما يقول، ما يدخل بهذا المدخل. هنا أيضا أنا أحب أن أشير إلى شيء، وهو مع ذلك هذا لا يعفينا عن الحديث بتفصيل فيما يرتبط بالفساد. هناك أسباب أخرى للفساد، أنا أبين بعضها إشارة من دون التفصيل. السبب الأول والرئيسي تعقيد القوانين. قانون يجب أن يكون انسيابي، يجب أن يكون متناسب مع وضع المجتمع. الإسلام حينما جاء بدين واقعي لا حرج فيه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حينما حرم، حرم أمور معينة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. أصل الحلية، أصل الإباحة، أصل الطهارة، أصل هاي الأصول الآن نقرأها في كتب الأصول، ولكن يجب أن نعرف أن هاي الأصول هي في الحقيقة إشراقات إلهية بالنسبة للبشر. النظرة السلبية من قبل البشر إلى الحقائق الخارجية جعلتهم كل شيء حرام، كل شيء ممنوع، كل شيء كذا، ويطلع صهاينة. إذا الصهاينة أصولهم معكوسة بالعكس، ضد الإنسانية، ضد الأخلاق، ضد كل شيء. إحنا أصولنا مو شكل، أصولنا أصول الفكرية وليس يعني كتاب الأصول أو علم الأصول. فإذا نحن مع فكرة أنه القوانين يجب أن تكون انسيابية، أولا غير معقدة، مو كل شيء نخلي 50 قانون. ثانيا تتطور مع الزمن، إذا الزمن تغير قانونها يتغير حسب حاجة الناس، القانون يوضع بحاجة الناس. لذلك تجدون نحن كشيعة وبناء على الآيات والروايات قد نهينا بأن نزيد في الدين، غلو في الدين كما النقص من الدين، وربما البشر عانى من الغلو أكثر مما عانى من نقص في الدين. هذول اللي يقول كتاب أشعياء يقول لازم تقتل الناس، تقتل البشر وتقتل الحيوانات وتقتل الكذا وحتى الحجر تخلي على حجر، هذا النتيان هو ذاك اليوم حجر. احنا ما بلاش نقتل، احنا نريد نحقق نبوءة أشعياء في كتابه المرسل. من الكتاب هذا الكتاب؟ من شوفوا القرآن الكريم،
القرآن الكريم كله نور، بالذات سورة الأنعام. إذا واحد يتدبر في سورة الأنعام يشوف سورة الحرية، سورة الكرامة، سورة الانفتاح، سورة الإيجابية للحياة، نظرة إيجابية للحياة، مو سورة الانغلاق اللي هم عندهم. البشر كله عنده، البشر يرى الفرد، يقولون كلامهم هذا بأنه الأصل براء إلا من ثبت إدانته، ولكن عملا يعتقدون الأصل هو الانحراف، يحققون في كل واحد شنو سويت. غمض عينك خليهم شنو الناس. ولذلك حينما تكون القوانين معقدة كثيرة، أنا إذا الفرد شو ما يتحمل يعطي رشوة، وذاك هم لا بأس إذا ممدودة يأخذ الرشوة. في إيران أكو اللجنة المهيمنة على وضع القوانين لشراية مصلحات وشراية كذا، فلذلك القانون تمشي. قلت الواحد عمي إلى متى تخضعون لهذه القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ حرام حرام شرعا وعقلا وفطرة أنه إحنا نخضع الناس لقوانين ما أنزل الله بها من سلطان، مو ضرورية. الآن أقول لكم أنا تجربة إيران، وتجربة إيران في الواقع رائدة بالنسبة لنا، لأنه إحنا هم دولة نريد نطبق الإسلام. قرروا بعد ما أدري كذا، بعد سنين قرروا بأن المعادن حرة، أي واحد يفتش عن معدن يلقي معدن بس يعطي الخمس. وشكت معادن انتشرت في البداية، كانوا يقولون الأراضي كلها ملك الدولة وما تقدر أنت تبني تعمر تزرع أي شيء تسوي في الأراضي إلا بإجازة خاصة، والإجازة شي يطلعها كل توقيع بمشكل، كل توقيع. في الفترة الأخيرة قالوا لا، الأراضي باستثناء الأراضي حول المدن أي واحد يزرعها إله، الأرض لله ولمن عمرها. شكت فرق صار في الزراعة في إيران. الأمور الأخرى، هذا ممنوع، ماكو شيء ممنوع. نعم، ولاية الفقيه في برهة معينة ولسبب معين يحق له أن يمنع شيء، بس محدود خلاف ما جاء فيه النصوص الشرعية يحرمون شيء. أما أنه كل شيء ممنوع وكل شيء حرام وكل شيء ما يصير، هذا ما هو. هذه القوانين أحد أسباب الفساد الإداري في العراق وفي كثير من دول الإسلامية. هذه القوانين التي ما أنزل الله بها قانون، يجب أن بين فترة أخرى لا أقل كل مثلا 10 سنوات نقعد نرسم سياسة لوضع القوانين. كل قانون يوضع يجب أن يكون محددا، هذا القانون محدد ب10 سنوات، ثم بعد 10 سنوات نقعد ندرسه إذا كان مفروض أن نجري وإلا نغيره. هذه نقطة. في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في العلاقات، في الأسرة، في كثير من الأمور. بس إبالي أن أضع قانون أشوف ظاهرة معينة قانون لا يجوز. مسألة أخرى اللي تأثر على الفساد الإداري، الثقافة العامة. ثقافة المجتمع ذات تأثير كبير في انتشار أو عدم انتشار الفساد. إحنا نعتقد هاي الدولة اللي تحكمنا دولة ظالمة. طبيعتنا إحنا كبشر حكمنا فترة طويلة بحكومات ظالمة، لذلك ترسخت عندنا فكرة عن كل شيء ظالم. ونعتقد البعض يعني يعتقد أن الكهرباء ملك لنا، الحكومة غصبتها، لذلك إحنا خليها تمشي، هذا الماي نفس الشيء وهذا. والحقيقة هذا ليس الأمر كذلك. حتى في الحكومات الظالمة لا يجوز لنا أن نحن نتجاوز حق البشر. الحكومة ليست مهم، الحكومة تمثل الشعب، لا يجوز لنا أن نبوق من هاي الحكومة نسرق، لأن في الواقع هو سرقة من الشعب. هذه نقطة. ثقافة العامة يجب أن تتبدل، ثقافة أنه نحن يجب أن نطبق القانون، والقانون في مصلحتنا، ويجب أن لا نتجاوز حق الناس. أحد الموظفين الكبار في وزارة التجارة في إيران قال لي أنه يجون يمنا يعطونا مبالغ هائلة ويعدونا بمبالغ هائلة، فقط هاي الملف ماله نشيله من هاي الرتبة نخليها هاي الرتبة نقدمها. يجوز قصة؟ طبعا ما يجوز، لأن هذا اعتداء على حق الناس، حق ذاك اللي ملفه اللي قدام تخليه اللي ورا. يعني شنو هذه الأفكار التي هي أخلاقيات المواطنة وأخلاقيات الإنسان اللي يعيش في بلد؟ مثلا يسألوني وهذا السؤال مكرر أنه إحنا نروح إلى الغرب نقدر نبوك منه ومن هناك؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ قلت له أنت لما ردت تروح إلى أي بلد وقعت على معاهدة. يا معاهدة؟ قلت له هذا الدبليكيتر اللي أعطوك يا هذا أنت وقعت عليها، يعني أنا أطبق القوانين، تروح أنها تتخالف هذا لا يجوز. قلها قول صهاينة. صهاينة غير صهاينة. الله يرحم الإمام لما راح إلى باريس قال لي الشباب لا تكون، بعضهم كانوا يعني إيدهم مو نظيفة، قال لسونا الأشياء تخربوا سمعتنا سمعة المسلمين. فثقافة التطبيق القانون يجب أن تنتشر، ثقافة تطبيق القانون. وإذا أنا أريد أغير القانون لازم بطرق معينة أغير القانون حتى أنا ما استفيد غيري عن استفيد. مسألة أخرى المرتبطة بالفساد عن العراق بالذات مسألة الرقمية. الرقمية يعني شنو؟ يعني نحن الآن نعيش في عالم رقمي، يعني نعيش في عالم الإنترنت، نعيش في عالم الإلكترون. دوائرنا يجب أن تكون إلكترونية، وبعض الدول في المنطقة وهي متخلفة عنا ولكن تقدمت في مسألة الرقمية، بمعنى أنهم جواز بالرقم، أنت تقعد في بيتك اسمك ومستنداتك تعطيه، هم يعطوك الجواز يدزولك بالبلد، ماكو داعي تروح تزاحم الناس وتيجي. إذا نحن طبقنا الرقمية، أولا في ظني لا أقل ربع وربما خمس أكثر من الموظفين يبقون، بقي يروحون يشتغلون أي شغل آخر. وأنا عندي برنامج لهذا الشيء، وإحنا شفنا تجربنا هذا الشيء في غير في أكثر من بلد. تعرفون الآن حديث حول هاي العقل الإلكتروني في العالم، حديث متشعب حول أن هذا العقل الإلكتروني دا يخرب وظائف الناس، لأنه في سويسرا أعتقد إحدى الشركات الكبرى جعلت المدير العام للشركة عقل إلكتروني. فإحنا إذا مشينا على هذا، إذا عملنا بالرقمية يعني بالحكومة الإلكترونية حسب ما يسموها، فإن ذلك يخفف من الفساد. يعني ما تشوف موظف. مسألة أخرى هي إذا طبقنا الحكومة الإلكترونية في بلادنا فنخفف من الفساد الإداري كثيرا. أولا نخفف من القوانين، هذا من قبل قلت. ثانيا نخفف من الإجراءات التي تطبق بها هذه القوانين، هاي اثنين. ثلاثة الثقافة العامة نغيرها. أربعة الثقافة الدينية ننشرها. هاي أربع مفردات فيما يرتبط بالفساد الإداري. الغربيين عندهم أشياء أخرى، أنا أقول كلماتهم ومن ثم أبين رؤيتنا فيها. أولا شيء اللي في الغرب شائع هو يقولون رقابة الناس، يعني يجب أن تكون الدولة تحت مرأة ومسمع ورقابة الجمهور، باعتبار أن الجمهور هو الهدف فلا بد أن نحقق الهدف. هذا كلام. الشيء الثاني كثرة الأجهزة الرقابية. شلون احنا هنا عندنا نزاهة تكثير من هذا، يمكن انتم عشرات مثل هاي في بلدهم. ثلاثة عندهم فكرة بأنه القوانين لا تطبق على كل الناس، في تبعيض بعض القوانين تطبق وما لا تطبق. على حال هم عندهم بعض العلاجات، ولكنهم يعترفون بأنهم لم يحققوا الهدف. ليش؟ أنا عندي تفسير أبينه. التفسير أقول لبعض قصة. أكو شيء كارت والفلوس يخلوها يطلعون الفلوس، أكو شيء من هالغبيل تعرفوا فيزا كارت أو كذا كارت، هذا الموجود في كل العالم. إحدى الشركات التي كانت تريد أنه تخلي هذا الكارت إلى، قالت بعد ما خلت الكارت قالت أي واحد اللي يحتال على هذا الكارت أعطيه 20,000 دولار. كادت هذه الشركة تتفلس. ليش؟ لأن كثيرين احتالوا على الكارت واستطاعوا أنه يخربون الكارت، وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، بعدين شنو؟ وفوق كل ذي علم. يعني البشر إذا ما يكون عندي وازع ديني ضميري ما حد يقدر عليها. وفي الغرب، في الغرب طبعا ما يعترفون، لكن ندري أنه البوك أكو بس بطريقة أخرى. هاي الشركات الاستثمارية الكبرى كلها بوك. هذا منع الناس من أشياء كثيرة، كل هذا سووا السرقة أو عندهم سرقة بس بطريقة نازكة، بطريقة قانونية. فذلك نحن نرى بأن كلامهم لا ينفعنا، لأن هم في الحقيقة أيضا دخلوا في لعبة السرقات بطريقة أو بأخرى. بالنسبة إلى بلدنا، إحنا الحمد لله عندنا دين، عندنا الواعي، وعندنا موجهين. إذا نستطيع أنه نفعل هذه الحوافز الدينية اللي عندنا في بلدنا لمواجهة المشاكل التي نعيشها، فإن هذه الحوافز سوف تنفعنا بالتالي، بالإضافة إلى أمور أخرى كما سبق وأن بيّن أنه نقم الرقمية، انسيابية القوانين، ومن ثم مجموعة من الأمور التي لو طبقناها الوضع يعتدل. نحن هذا حديثنا نقطعه هنا، وإن شاء الله للكلام بقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.